بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التعريف بكتب التفسير، الدرس السابع.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنت أزور في نفسي أمرا يدعوني قبل متى التوحيد اليوم يكون آخر يوم، وما عن الليل إن شاء الله يكون يعني ختامي. فإحنا على تناسب، عندنا علم اسمه علم تناسب الآيات، فلا نسوي هذا التناسب في الختام المبيعات، وإن كان في بقية كتب، لكن أعيدك إن شاء الله من صلى الله أنه سيخرج مننا في الكتاب، فيمكن أن يستفاد منه بإذن الله من خلال الكتاب. عندنا بعض التفسيرات سنأخذ عنها معلومات سريعة. بقي عندنا كتب نهاية القرن الخامس، وسأذكر بعض المفيد. طبعا بقي عندنا السمعاني تفسير ابن المظفر، ثم أيضا عندنا الكتب السنة من الكتب التي تضمنت كتاب التفسير، طبعا من المستدرك الحاكم، كتاب المستدرك الحاكم، والكتب المشاركة للتفسير أمثلة لها كنت أود أن أتكلم عنها، لكن الوقت سيكون ضيقا جدا بما ما ذكرت لكم. عندنا كان كتاب درة التنزيل ودرة التأويل، هذا في علم متشابه الآيات، والإضاحة نسخ القرآن منسوخا لمكي بن طالب، ولطائف الإشارات، وهذا تفسير صوفي. كنت أيضا أود أن أعرضه لأني أرجعت الحديث عنه أو عما يتعلق بالتفسير الصوفية، مع أنه كان يجب أن نأخذه في القرن الثالث من التفسير السنة التستري. فكل هذا إن شاء الله لعله يخرج من خلال الكتاب. نأخذ ما يتعلق بتفسير أبي المظفر من سورة بن محمد من عبد الجبار السمعاني المتوفى سنة 489، صاحب كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبي المظفر رحمه الله تعالى كان سلفيا معتقد، وكان شديدا على المبتدعة، سواء كانوا أشاعرة أو غيره، وقد كان على مذهب أهل الحديث، وكان يبالغ في نصر هذا المذهب، وكان أول أمره حنفيا، ولا يبعد أيضا أن يكون كما قلنا، وأن يكون من سلف مسلك الماتريدي، لأن كنا نغلب الأحناف خصوصا في تلك البلاد في غالب الماتريدية، وقد تحول عنه إلى الشافعية قصدا لما قال أن كثيرا من الأحناف الذين في عصره كانوا قدرية، وقد كان بينه وبين أخيه مكاتبة من هذا الشيء، يعني أخوه وجد بنفسه عليه من كيف يترك مذهب أبيه من المذهب الحنفي وينتقل إلى مذهب الشافعي، فأخبره أنه لم يترك هذا المذهب إلا لأن كثيرا من ينتسبون إليه هم قدرية، فحمد له أخوه هذا الأمر. يقول حفيده أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب، يقول: لما انتقل جدنا الإمام المظفر من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رحمه الله هجره أخوه أبو القاسم وأمهر الكراهة، وقال: خالفت مذهب الوالد وانتقلت عن مذهبه، فكتب كتابا إلى أخيه وقال: ما تركت المذهب الذي كان عليه والدي رحمه الله في الأصول، بل انتقلت من مذهب القدرية، يعني كما يقول أنا في الأصول يعني في الاعتقاد أنا مذهب الوالد من مذهب الحديث، قال: بل انتقلت من مذهب القدرية، فإن أهل مرو صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر، وصنف في ذلك كتابا يزيد على 20 جزءا في الرد على القدرية، وأهداه إليه من أبي القاسم، قال: فرضي عنه وطاب قلبه. هذا موجود في ترجمة أبي المظفر عند حفيده أبي سعد السمعاني. هذا الكتاب كما سبق أن طرحت لكم بما أن مؤلفه لأن بما أن مؤلفه يعني معتقد سلفي فالأمر من هذه الجهة يكون من القارئ مريح، فما يحتاج أو ما يضطر إلى محاولة تقصي هذا الأمر. والكتاب أيضا سهل العبارة وفيه المادة التفسيرية متكاملة، ونسأل الله إن شاء الله أعان لما أفضل الكتاب سأنبه على ما هي القضايا التي لا يمكن أن تتعلم تفسير من التفسير. مثلا الآن يعني قد تلاحظون أن نقول مثلا اعتنى بكذا اعتنى بكذا، لما نقول اعتنى معنى أنه فيه عناية فائقة لهذا الشيء، ولا لا يمكن أن يأخذ تفسير من التفسير عن تفسير آيات الأحكام أو لا، لأن فيه آيات مرتبطة بالأحكام فلا بد أن نفسر هذا الحكم. لكن يعني يكون الفرق بين المفسرين في قضية أحدهم يأتي بالحكم مباشرة وآخر تجدهم كل أقاويل العلماء ويناقش ويرجح، هذا اختلاف في المنهج. لكن كل مفسر الأحكام، كل يبين معاني القرآن، نتمنى من كل أتمنى أكثر ونحاول أن يبرز دواب المفردة وأصل اشتقاقها والاستشهاد لها تختلف في هذا عيش المنهج. فأبو المغفر نجد عنده المادة التفسيرية هذه متكاملة في كتابه، وكما ذكرت لكم أن يمكن أن يكون كتاب صالح للمبتدئين، أما أحيانا يحكي الخلاف، لكن لسهولة عبارته وسلامة المعتقد يمكن استفادة منه للمبتدئين. له طلب مصادر كثيرة، ومن مصادره كتاب النقاش، وهذا الكتاب أيضا يعني دراسته مهمة ولكنه مخطوط، فلما أتعرض له هذا الكتاب اسمه شفاء الصدور، شفاء الصدور، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الكتاب أولى أن يكون شقاء الصدور لأنه أضعف من كتاب الثعلبي، يعني ينقل الغفر السنين أكثر من ينقله الثعلبي، فلا يقول بينهم الثعلبي والثعلبي يكون إيش مقدم عنه، مع أن هذا فيه إشكال وعلى فيه إشكال، اللي هو النقاش المقرئ اللي كان إماما في القراءة وكتب كتابه على شفاء الصدور، واستفاد أيضا من العلماء ومنهم أبو المظفر السمعاني لأنه لس أحيانا على النقل منه، مثل في قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول الآية من المتشابهات، وروى أصحاب الحديث عن أبي بن كعب من جهة لما قال في تفسير الآية يأتي الله يوم القيامة في ظلل من الغمام. وأما أبو بكر محمد الحسن بن النقاش المفسر فلم يتعرض للآية بشيء، وقال الزجاج يأتي لما وعدهم الله من العقاب. قال الشيخ والأولى في هذه الآية من يشكرها نؤمن بظاهرها ونكل علمه لله تعالى وننزل الله سبحانه وتعالى عن صنات الحدث والنقص. فإذا فأنه اعتمد على ماذا؟ ونفهم منه هذا أنه اعتمد على تفسير النقاش، يكون ينص على النقاش دون غيره، فكانه أحد مصادره التي رجع إليها. وكذلك رجع إلى تفسير المفقود اللي هو تفسير جامع التأويل لابن فارس، جامع التأويل لابن فارس. وكذلك رجع للأزهري في تهذيب اللغة، ولابن كيسان، ولأبي عمرو أبي عمر الزاهد من كتابه اللي سبق أن طرقته لكم اللي هو كتاب إيش؟ ها؟ إيش؟ ياقوتة الصراط، ونقل منه سموه كتاب الياد اللي هو ياقوتة الصراط، ونقل من هذا الكتاب. من نقل قال فقول ختم الله على قلوبهم ذكر من كيسان أقوالا في معناه، أحدها أو جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلوبهم، والثاني وهي قول أهل السنة أي ختم على قلوبهم بالكفر بما سبق من علم الأزلي فيه. ثم قال وحكي قول ثالث أن معناه جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها، هذا تأويل أهل الاعتزال نبرأ إلى الله منه. وحكى أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن أعرابي أن الختم هو منع القلب من الإيمان، ذكره في كتاب الياء، وهذا النقل موجود في كتاب يقوته السلام. برام تلاحظون الآن لما نقل قضية مرتبطة بالاعتقاد ينص على ماذا؟ على قول أهل السنة، على قول أهل السنة، وكما ذكر الفرزون أنه كان شديدا في السنة، ولهذا كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه يعتبر من الكتب المهمة جدا من كتب أهل السنة في أصول الفقه، ونبين أخطاء كثير من المؤولين، يعني من المؤولين من المعتزلة والأشاعرة الذين بنوا جملة من أصول الفقه على معتقدات باطلة، على معتقدات باطلة. والكتاب مطبوع بكتاب قواطع الأدلة، قواطع الأدلة، فلم ينقل عن السند لكن بلا إسناد، ومتوفق لنا سنة كم؟ 489، ما زال في عصر إسناد لكنه لم يكن يروي بالإسناد، إنما ينكر أقوالهم، إما يعلق القول على صاحبه وإما أن يدخل القول مبهما، إما يدخل القول مبهما دون أن ينص على صاحب القول. كذلك ينقل الأقوال التي قيلت في الآية، وأغلب نقلاته لا يرجح فيها، يعني له ترجيحات لكن ترجيحه قليل. كذلك ينقل ما روي من الإسرائيليات على سبيل الاختصار دون الدخول في تفاصيل الخبر، وهذه أحد مناهج المفسرين في التعامل مع الإسرائيليات، يعني يعطيك فكرة ايش الخبر الإسرائيلي، وكما يرد في كذا في شأن مثلا هاروت وماروت، ويعطيك ملخص للقصة دون الدخول في تفاصيل، أحيانا تأخذ صفحتين لما تولد قصة هاروت وماروت ويأخذها باختصار، وهذا منهج السائد ابنه، سنرى بعد قليل انه منهج ايضا الا ما ذكره ينكر الان من منهج ايضا لابن عطيه باختصار الاخبار. من المزايا المهمه جدا في هذا الكتاب بيان عقيده السلف من القران مباشره دون الدخول بتفاصيل كلاميه واحتجاجيه، ولا شك ان هذا ادعى للقبول وكذلك ادعى للفهم عند المبتدئ في العلم. لاحظ انسان لاحظ كلام الله، هذا الكلام هنا على التفسير، كلام التفسير يقول لك تبين بقوه اثر معتقد السلفي في كتاب قواطع الادله لان يناقش متكلمين في سماعه نفسه المظفر. هنا في التفسير الاعتقاد عنده ياخذ يعني يعطينا ان لا ناخذ مثال يوضح ذلك، انه عقيده السلف يبينها من القران مباشره، يعني ياتي الايه والايه تدل على كذا، ما يدخل في تفاصيل نقاشات مع المتكلمين. وحقيقة أنا أقول أن هذا الكتاب مهم من هذا الجانب، لأنه لا يدخل في هذه التفاصيل، ليس فيه من المبتدئ. لاحظ الآن في قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال أي يقينا وتصديقا، وذلك أنه كلما نزلت آية فآمنوا بها ازدادوا إيمانا وتصديقا، وهذا دليل لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يعني استدلال الآية دليل على من يزيد ينقص. في قوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا الآية، قال أي هيئت للكافرين، وهذا دليل على أن النار مخلوقة، هذا واحد، لكن ما قاله البدعة، ودليل على أنها مخلوقة للكافرين، وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبا وتعريكا عشان إيش يخالف من المعتزلة والخوارج، فيبين المعتقد بعبارات سريعة وواضحة اللي يقرأ فيها ويفهمها من دون كلام احتجاج، من قلت لنا مخلوقة غير مخلوقة ونقاش فيها، هذا يجب كتب العقائد أبد، يقول لك هذه الآية تدل على أن النار مخلوقة، وكذلك تدل على أنها مخلوقة لمن؟ للكافرين، من دخل بعض المؤمنين تأديبا وتعريفا لمساة المؤمن. أيضا لاحظ في قوله وما هم بمؤمنين، يقول نفى الإيمان عنهم حيث أظهر الإسلام باللسان ولم يعتقدوه بالجنان، وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان، فهو يتكلم يعني بالاستدلالات الاعتقادية، قال وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان، يعني أنه لو طبعا هو دليل عليه ليس دليلا ليش له. أيضا يذكر بعض الإشكالات الواردة على الآيات على أسلوب السؤال والجواب، هذا أسلوب متبع عند بعض المفسرين. سنلحظه كثيرا في كتاب الزمخشري مثلا، فالزمخشري قائم على أسلوب السؤال والجواب. يقول فإن قيل كيف يجوز أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المنافق وهو يعلم أنه كافر بالله؟ مسألة إشكالية. يقول جواب عنه أنه رأى ذلك مصلحة، وقد قيل حين صلى عليه إن صلاتي عليه لا تغني عنه من عذاب الله وعن عذاب الله شيئا، يعني كان يعرف أن هذه الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير فاختار، يعني خير فاختار، هذا موضوع مستقل في التفسير عن المعروف، لكن المقصود أنه يورد بعض الإشكالات الواردة على الآيات. مثاله لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يقول قد بينا معناه فيما سبق، فإن قيل إيش معنى التكرار؟ بالإيه اختصار إيش؟ أي شيء أو تستخدم في كتب بعض العلماء. قالوا في هذه الآية الجواب من وجهين، أحدهم من التأكيد، الثاني الآية نزلت في طائفتين من المنافقين دون طائفة واحدة، يعني كان الآن يريد أن يرد استفسار ثم يرد عنها. أيضا يرد بعض المسائل العلمية المتعلقة بالآيات، وهذا طبعا قليل، لكن أحد الظاهر في كتاب أبي المنفع. يقول فإن قال قائل في قوله سبحانه وتعالى قال اتخذ الله ولدا سبحانه، فإن قال قائل إيش الفرق بين اتخاذ الولد واتخاذ الخليل؟ أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إيش؟ خليلا ولم يتخذ ولدا. الجواب عنه أن حقيقة الخلة مقصورة على الله تعالى، لأن الخلة تسبية الود، وهذا يجوز على الله تعالى. وأما حقيقة الولد لا يجوز على الله تعالى، فاتخاذه لا يجوز، لأنه إنما يتخذ الولد ليعيثه ملكه أو ليسير به أو ليعينه على أمر أو ليخلفه في أمور، والله تعالى منزه عن هذا كله ولا يجوز عليه، فلم يجوز اتخاذ الولد له. أن يورد بعض هذه المسائل العلمية، وكذلك نجد عنده كما نجد عند غيره قوية التعرض للقراءات وتوجيه هذه القراءات، وقد ينص أحيانا على شذوذ بعض القراءات مثل قوله ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الآية قال وإسماعيل ربنا تقبل منا، قرأ بين كاف ويقولان ربنا تقبل منا، قال وهو في الشواذ. وهذا هو المعنى، يعني ما ذكره يعني ما ورد في الشواذ هو معنى الآية، هو معنى الآية. وطبعا لا شك بما ما انتقل لمذهب الشافعي سيكون بناء الأحكام التي يبينها على ماذا؟ على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي. هذا تقريبا كلام موجز عن كتاب أبي المظفر السمعاني، وكما قلت لكم تبرز أهميته في جانب الاعتقاد بالذات، وأنه يعطي منهج أو مذهب أهل السنة والجماعة من خلال الاستدلال بالآية دون الدخول في تفاصيل، مع عناية بهذا الجانب، يعني له عناية به. نعم اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله وقوله بل الساعة موعدهم، أي القيامة موعدهم، وسميت الساعة لقرب كونها، وقيل سميت ساعة لأنها كائنة لا محالة كالوقت وهو كائن لا محالة فسمي ساعة. وقوله والساعة أدهى وأمر، أي أقطع وأشد، والداهية كل أمر لا يهتدى إلى الخروج منه. وأمر هو من المرارة، وأمر هو من المرارة. قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر قد بينا. وعن الأخفش أن السعر جمع السعير، ويقال معناه في نار يحترقون فيها ولا يعلمونها، وهذه إشارة إلى العاقبة وما يصير إليه حالهم. قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، قال ابن مسعود يوم يسحبون في النار، والمعروف الأول وهو من السحب والجر. وقوله ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم ذلك، وهو على طريق المجاز، كما يقول القائل لغيره وهو يضربه ذق وبال أمرك، أي عمله. ومثله كثير في العربية وكلامه. قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، نصب كل بتقدير فعل محذوف، وكأنه قال إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز. وعني عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وعن علي ما طن ذباب إلا بقدر. وعن أبي إمام الباهلي قال أشهد أن هذه الآية نزلت في القدرية ردا عليهم، مثل هذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو خبر غريب.
ما هو وجه قرابته؟ نعم، لكن إذا قلنا أن قصد أبي إمام نزلت يعني أن القدرية ليش يدخلون في معنى الآية، صح ولا لا؟ وهذا الأشياء تجب أن ننتبه لها. من السلف لهم مصطلحات فيما يتعلق بالتفسير، من جهلها قد يقع في غرابته، مثل ما وقع من الإمام هنا رحمه الله تعالى. ليس المقصود أبي أمامة أن هذه الآية سبب نزولها على القدرية، لا، يقصد أن القدرية يدخلون في حكم الآية. إذا أخذناها على هذا يكون من باب إيش؟ من باب التفسير، يكون من باب التفسير. ولهذا ورد عنه أيضا هو أن في قول سبحانه وتعالى فلما زاغوا وزغنا قلوبهم أنها نزلت في الخوارج، نزلت في الخوارج. واضح الآن؟ إذا نحمل كلام أبي أمامة رضي الله عنه على أنه من باب التفسير، من باب التفسير. مثل ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله تقول عائشة نزلت في المؤذنين. نفهم إذن نفس القضية من باب التفسير أن المؤذنين يدخلون في حكم هذه الآية، وإلا من دعا إلى الله فقط أهل الأذان يدعون الله ولا في غيرهم؟ في غيرهم كثير. نعم.
وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لو صام إنسان حتى يصير كالحبل هزلة، وصلى حتى يصير كالوتد، وذبح ظلما بين الركن والمقام، ثم كان مكذبا بقدر الله لأدخله الله النار ويقال له ذق مس سقر. وفي رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصماء الرحمن، فيقوم القدرية ثم تلا قوله إن المجرمين في ضلال وسعر وما بعدها، وخصومتهم أنهم يقولون قدرت علينا معاصي وكيف تعذبنا، وقوله وما أمرنا إلا واحدة، يعني إلا مرة واحدة.
بينما نحن الآن يشفع أن يطال النفس قليلا على غير عادته قضية القدر، لأنه خرج من قوم قدرية. وهذا يمكن أن تأخذه طبعا من باب الفوائد في تأثير البيئة على تفسير الشخص، البيئة والمجتمع الواقع يعيشه، يؤثر عليه في ذكر أمثلة أو غيره. وهو اعتنى بهذه القضية بالذات لأنه كما قلنا قبل قليل في ترجمته أنه خرج من قوم يعتنقون القدر لهم جملة الأحناف.
ما يذكر الأسانيد
أبدا. من الأصل عنده أن يذكر الخبر عن صاحبه فقط دون الأسناد. طيب ناتي الآن إلى كتاب تكلمنا عن الكتاب هذا صالح للقراءة ولا لا؟ كررنا كثيرا من كتاب ابن المنذر. عندنا الآن كتاب البغوي لأبي محمد الحسين المسعود البغوي الشافعي توفى سنة 516، هذه كتب القرن السادس. ذكر البغوي في مقدمة التفسير السبب كتابه في هذا التفسير، وهو أيضا سؤال بعض أصحاب كتابا في معالم التنزيل والتفسير، فكتب لهم هذا الكتاب. نلاحظ أن بعض كتب التفسير يكون سبب كتابتها ما هو؟
السؤال
يطلب من العالم أن يكتب كتابا في التفسير. وذكر أن الكتاب متوسط بين الطويل الممل والقصير المخل، والله كذلك يعتبر كتاب البغوي رحمه الله من التفاسير المتوسطه، كما ذكر ان اغلب رواياته التي ذكرها في التفسير عن السلف اخذها من تفسير ابي اسحاق الثعلبي صاحب كشف البيان اللي اخذناه في الدروس الماضيه، اخذها من طريق شيخ ابي سعد احمد بن محمد الشريفي عن الثعلبي، ثم ذكر جملة الأسانيد التي ذكرها الثعلبي في كتابه، أنه أورد جملة الأسانيد هذه إلى التفسير. لكن قد يذكر أحيانا بعض الأسانيد في تفسير السلف من غير طريق الثعلبي، لكن العمدة الأولى عنده تفسير الثعلبي لهذا عدة مختصرا من مختصرات الثعلبي. أيضا ذكر قراء القرآن من المشتهر بالقراءة وذكر اختياره، كما أنه يسند الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون وفاق آية أو بيان حكم، وغالبا ما يكون أخذها بطريقة الرواية من دواوين السنة، لأن الرواية لكتاب صحيح البخاري ورواية صحيح مسلم يورد السند إلى هذه الكتب. كما ذكر أنه سيغرب عن المناكير وما لا يليق بحال التفسير، ولا يجعل في المقارنة أو الموازنة بين وبين الثعلبي سجل فعل أنه ترك شيئا كثيرا من الأباطيل التي ذكرها الثعلبي، وليضع صانع كتابه من الأباطيل الموجودة عند الثعلبي. ثم ذكر فصلا في فضائل القرآن وتعليمه، ثم فصلا في فضائل كتاب القرآن، ثم فصلا في وعيد من قال في القرآن برأيه وغير علم، وهذا بالذات تضمن علماء التفسير المصنع عليه، يعني هذا الفصل من قال في القرآن برأيه وغير علم. ثم ذكر فصلا في الفرق بين التفسير وجعله ما يكون من طريق السماع والتأويل، وجعله مما يكون بطريق الاستنباط، يعني التفسير مسموع والاستنباط ايش؟ يكون غير مسموع، يعني بالرأي بالاجتهاد، آسف التأويل يكون بالاستنباط والاجتهاد. يقول عن التأويل: والتأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. من هذا مصطلح التأويل عنده، وهذا يعتبر ايش؟ ومن قبل ما نعتبر مصطلح خاص، يعني لاحظوا ان كثير من علماء التفسير لما يكتبون كتبهم يأتون بالفرق بين التفسير والتأويل، بين التفسير والتأويل، فمحصلة الخلاف الوارد في التفسير والتأويل أبلغ لكم بإيجاز. ونظر التفسير بمعنى التأويل، وعلى هذا قول جمهور يعني المفسرين أهل اللغة، أن التفسير بمعنى إيش؟ التأويل، بمعنى لما أقول تأويل هذه الآية كذا يساوي قولي تفسير هذه الآية كذا يساوي قولي معنى هذه الآية كذا. ولو يقول العربي التفسير والتأويل والمعنى واحد، لما أقول تفسير هذه الآية كذا أو أقول تأويل هذه الآية كذا أو أقول معنى هذه الآية كذا فهو إيش؟ واحد، يعني تعبير عن شيء بمعنى متقارب. ويأتي التأويل أيضا ويراد به ما تأويل إليه حقيقة الشيء، ما تأويل إليه حقيقة الشيء، وهذا الذي ورد في القرآن، يعني أغلب مادة التأويل ورد في القرآن بهذا المعنى، إلا آية واحدة اللي وقع فيها الخلاف، لكن جملة ما ورد في القرآن من التأويل هو معنى ما تأويل إليه حقيقة الشيء، ما تأويل إليه حقيقة الشيء، وهذا المعنى الثاني. وهذا النوع اللي نقول حقيقة الشيء لا يدخل في علم التفسير، لا يدخل في علم التفسير. لماذا؟ لأنه يرتبط بالمغيبات ومقاديرها وأزمانها وكيفياتها. مثلا الآن لما نأتي إلى آية، آية الدابة، لما نريد أن نفسرها إذ نقول أن الله سبحانه وتعالى يخرج في آخر الزمان دابة تكلم الناس وتخبرهم بالمؤمن الكافر، هذا نسميه ايش؟ تفسير. لكن لما سألوك ما شكل الدابة؟ ما لونها؟ متى تخرج؟ ما حجمها؟ من يعلمه؟ هذا نعتبره ايش؟ تأويل، يعني ما تقول اليه حقيقة الدابة، هذا يعلمه الله، فخرج عن التفسير، يعني خارج عن المعنى، خارج عن المعنى. وانه الان عندنا في التأويل معنيان، ما عدا ذلك من التفريقات ايا كانت هذه التفريقات فهي تحتمل امرين، اما ان يكون التفريق في جزء من المعنى، واما ان يكون مبنيا على معنى باطل، ان التفريق جزء من المعنى او مبني على معنى باطل. ومبني على المعنى الباطل غالبا ما يكون عند شداد المبتدع، يقول ان التاويل هو ما يعلمه التفسير، هو ما يعلمه يعني الناس اللي هو العامه، والتاويل ما يعلمه الخاصه يعني من أولياء الله وغيره، فهذا لا شك أنه إيش؟ قول بلا دليل، فلا يقبل مثل هذا، لا يقبل إطلاقا أن يكون شيء من التأويل لا يعلمه إلا خاصة من الناس ولا يشاركه به أحد. ولا يشارك بأحد. وكلام ابن القيم لكن أقول أشير إلى أن كلامه هنا رحمه الله أن التأويل بأن صرف الآية إلى معنى يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للسنة، لأن الحقيقة إذا تأملنا في النهاية تفسير وايش تفسير، يعني إذا ذكر معنى من المعاني يوافق لما ذكره فهو في النهاية يؤول إلى ماذا؟ إلى التفسير. فكون يصطلح على أن التأويل يكون اصطلاح ايش؟ خاص، يكون اصطلاح خاص ولا يلزم هنا قبوله، لأن يعني عندنا المعنى الكلي للتأويل إما يكون من تفسير أو ما تأويل يحقق الشيء. فإذا رجع إلى أحد هذين المعنيين فهو صحيح، وهنا عندنا الآن نرجع إلى أحد هذين المعنيين لكنه خصصه فنقبل على المصطلح ايش؟ خاص، على أنه مصطلح خاص. والموضوع كذلك كما قلت لكم تأويل، لكن هذا إشارة إليه لأنه سيعتمد هذا المنهج في تفسيره، أنه التأويل صرف الآية عن معنى محتمل لآخره هذا اعتمده في تفسيره كله، ولذا اعتمد هو بالسياق القرآني، بالسياق اعتنى بدلالات السياق أنه يحتمل السياق من التفسير بناء على هذه الفكرة التي ذكرها. ذكر طبعا ما ذلك الأثر الوارد في جزء القرآن عن سبعة أحرف، ثم شرع في التفسير بدءا من الفاتحة حتى الناس. البغوي رحمه الله كان من علماء الشافعية، يعني كان شافعيا منها، وإذا طبعا واضح أنه سوف ينقل ماذا؟ أقوال أئمة أهواء المذهب، يعني من الشافعية والجابعية. وإن كان يعني لاحظ الآن أن البغوي كان له دراية بأقوال السلف، يعني بأقوال بأعيانه، يعني أقوال السلف في الفقه كان له دراية بها، ولهذا يذكر أقوال بأعيانه. يقول من قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة قال فلان، وأحيانا يقول قال أصحاب الرأي، لكن ينظر علماء جدير الآن أنه يقول قال المالكية الشافعية الحنفية، وهذه قضية تحتاج أيضاً إلى دراسة، وأيضاً أطرحها عليكم، وهي ترتبط في المدارس التفسيرية وأثرها في المسائل وقصد المدارس العلمية التي كانت تقام في الجوامع وأحيانا تكون مدارس مستقلة، وأثرها على المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك أثرها على ماذا؟ على بقية العلوم. من الله مثلا أن في مدرسة يبنيها فلان من التجار ويوقف ريعها على علماء الشافعية، فوجاء عالم حنفي وش يضطر يفعل؟ يتحول عن المذهب لكي ايش؟ يستطيع ان ياخذ من ريع هذه المدرسه ويدرس فيها، لا يدرس فيها الا شافعي ولا ياخذ من ريعها الا من هو شافعي، هذا يؤثر في مثل هذه القضيه. وفي طبعا من خلال الدراسه تكون فوائد كبيره جدا متعلقه بالمدارس العلميه التي قامت في يعني مختلف البلدان الاسلاميه. أيضا نلاحظ أنه لا يأخذ باستنباطات فقهية على ما نزلت عليه الآية، ينقل الآية حكم الفقه بالآية ويبين أشبه ببيان التفسير. كما أنه لا يلتزم الترجيح دائما، وإن كان أحيانا قد ينص على الترجيح بين أقوال المفسرين، وتأتي عبارة أصح عبارة الصحيح في تفسيره، أن الصحيح كذا وأصح القول كذا وهذا هو الأصح وما إلى ذلك. مثال ذلك يقول في قال الكافر لقرينه الشيطان وليت بيني وبينك بعد المشرقين، البعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم احدهما على الاخر كما يقال للشمس والقمر القمران وليل ذكر وعمر العمران، وقيل اراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، قال والاول اصح، والاول اصح. ايضا قد يعلل احيانا ترجيحاته، لم يذكر عله الترجيح وهو قليل ايضا. من ذلك قوله قال الزجاج مان الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخله الصداقه، فسمي خليلا لان الله احبه واصطفاه. وقيل هو من الخله وهو الحاجه، سمي خليلا اي فقيرا الى الله لانه لم يجعل فقره وفاقته الا الى الله عز وجل. قال الاول اصح لان قوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا يقتضي الخله من الجانبين ولا يتساوى الحاجه من الجانبين، لانه رد عقلي واستدلال عقلي على ان المراد الخليل الذي هو ايش؟ من الخله الذي اعلى المحبه التي هي اعلى المحبه. وقال الثاني هذا من اقوال المعتزله كما اشار الى ذلك ابن قتيبه في بعض كتبه. كان البغوي رحمه الله تعالى من ائمه السنه والجماعه في عموم المعتقد، سواء في القدر او الامامه او كلام الله او الرؤيه او الاسماء والصفات، وقد وقع له بعض عبارات فيما يتعلق بالصفات قد تشكل على من يقرا تفسيره، خصوصا في اول التفسير، خصوصا في أول التفسير لما جاء بقوله غير المغضوب عليهم قال إرادة الانتقام، الرحمن الرحيم قال الرحمة إرادة الإنعام، فقد يشكل على بعض من يقرأ تفسيره مثل هذا التأويل. كيف نتعامل مع هذا المثال؟ عندنا احتمالان، إما أن نقول الإمام رحمه الله تعالى أخطأ في هذه في تأويل هذه الصفة والصواب إثبات الصفة على حقيقتها، وإما أن يقال إن الإمام رحمه الله تعالى قد فسر بلازم الصفة، والدليل أنه مثبت بالصفات. لاحظ الآن الفرق، يعني الآن نقول إن الإمام في هذا الموضع فسر بلازم الصفة، وكان الأولى أن لا يفسر لتوهم إيش التأويل، لكن لما احتمل قوله على مفسر بلازم الصفة، فقل لي لماذا احتملت قول البغوي المفسر بلازم الصفة وابن عطية قلت إنه مؤول مثلا؟ لماذا نقول ابن عطية أول الصفة والبغوي نقول فسر بلازم الصفة؟ ها؟ في شيء أدق من هذا اللي هو إيش؟ إيش؟ أي نعم، أما البغوي على الإثبات وابن عطية على ماذا؟ على النفي، يعني البغوي صاحب إثبات الصفة أصلا، يعني مثبت ورد عنده في شرح السنة نرجع له يقول مثبت ما ذات الله لنفسه من صفاته وكذا كذا، فهو على قاعدة الإثبات، ما دام على قاعدة الإثبات فإن نحمل هذا المثال على أنه فسره بلازم الصفة. ممكن نقول مثل هذا الأولى أن يكون تفسير لمعنى الأصل الإيمان الحقيقي، فهنا نحتمل قول الإمام ونقبله. لا 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 لا، حتى في كتاب التفسير أنا عندي أمثلة لكنها طويلة، ما يعني أذكر لك مثال لعله موجود هنا في سم رماد بعد يحتاج التبع ما أدري والله. هنا في مستوى العرش قال قال الكلب المقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعيدة وأولة المعتزلة الاستواء بالاستيلة، فأما أهل السنة يقولون أن استواء العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويتلو العلم فيه الله عز وجل. ثم ذكر أثر مالك مسأل رجل مالك بن أسعى عن قدر الرحمن على أعلى العرش استوى كيف استوى، فأطلق رأسه مليا وعلاه بالحراء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة وما دمك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج. ويروي عن سفيان الثوري والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك وغيره من علماء السنة في هذه الآية التي جاءت في الصفات المتشابهات أن الروح كما جاءت في الأثير، ثم قالوا العرش في اللغة هو السرير وقيل هو ما لكن قال لكم عروش الكرون عرش الكرون وقيل العرش الملك إلى آخر كلامه طبعا فيهم. فتلاحظ أنت أنه سائر في هذا على ماذا؟ على منهج أهل السنة. وهنا أيضا قال ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره لما خلقت بيدي، وقال رجع سلم كلتا يديه باليمين، والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم، وقال أن في السلف من السنة فأصفات مرها كما جاءت بها فيه، وغيرها طبعا من الأمثلة. فإذا نفهم أن الإيمان على ماذا؟ على الإثبات، نفهم أنه على الإثبات، فالأولى أن نقبل أو أن نقول أنه فسر هنا بلازم الصفة لمحتملة قولها، وإن كان قلنا الأولى لا شك التعبير عن الحقيقة. إذن الإيمان رحمه تعالى في عموم ما يرتبط بمسائل الاعتقاد على منهج السنة والجماعة في القدر أو في الإيمان أو في غيره، عندي طبعا نقول طويلة كلها مرتبطة باعتقاد الإيمان من خلال كتابه، أخذ مثال فقط. قال حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أو بمصدق لنا، وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه، والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، ثم بدأ يفصل في قضية الإيمان والإسلام، أن فرق بين الإيمان والإسلام، فواضح أنه على منهج السنة والجماعة في الإيمان، كذلك في القدر، كذلك في الكلام، كذلك في بعض الصفات مثل ختم الله على قلوب من من قضى، ذكر كلام المعتزلة وبدأ مجموعة من الأمثلة كلها تدل على أنه رحمه الله كان من أهل السنة والجماعة. هذه فائدة جميلة القرآن الاستفادية، أنا نقلها هنا للفائدة مكانها، ويقول عن القرآن، يقول في القرآن معجز في النغم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة أو المبالغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، لو كان مخلوقا لأتوا بمثله. أنا نقلت هذه الفائدة في مكان واطن يعني في مكان آخر من مقصود هنا. لأن لا أستغرب من المعتزلة هم أكثر من ناقش قضية إيش الإعجاز، مع أنه لا يتناسب مع قول من القرآن إيش مخلوق ولا يتناسب مع قول من القرآن مخلوق. فأنا نقلت هذه لنقلها لفترة من موضوع الإعجاز، لأنه قال لو كان مخلوقا لا أتوا إيش بمثله، فقط لي فائدة استطرادية لعله فيه ناس. يعني هذه الفضلة بحث من كيف المعتزلة يناقشون قضايا الإعجاز ويرون أن القرآن مخلوق ولا يتناسب ما قالوه في القرآن اعتقاد من في القرآن ما قالوا بأنه إيش مخلوق. وهذا قول من الظن إيش قوله بالصرفة أنهم صرفوا عنه أنسب لرأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق من هذا ومن القول الآخر يرون أنه فيه إعجاز إلى آخره. طبعا هذا فائدة استطرادية صح؟ هذا الله ينادي يأخذ الصفحة في صفحة في الجزء الثالث صفحة 135 الجزء الثالث صفحة 135 طبعا ليه تبع الطيبة تبع نار خاد السرور طبعا اللي من أربع مجلدات. هذا كتاب مرتبط به لكن ما جاء وقته اللي هو للخازن مفزة 741 هذا نصر الله في سنة قادمة لما نجي على القرآن. غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني متوفى بعد 500 ماشيين كذا مع الناس ها؟ إمام شيء سمع؟ لا أخر من السنة تعدي مقرب يا إبراهيم من أهل السنة. هذا كتاب مطبوع لغرائب التفسير وعجائب التأويل يعتبر أول ما ألف في ذلك، يعني ما إيش يؤخذ الأقوال الغريبة والعجيبة وتوضع في كتاب واحد وأول ما ألف في ذلك. ما ندري بالفعل من متى بالضبط وفاة الكرماني، والوضع المتوفى بعد 500 هل هو بقليل أو أكثر؟ طبعا فيه غموض في هذا لكنه يعتبر أنه وعناه أول يعني في أول إيش القائمة. قسم كتابه إلى غريب وعجيب إلى غريب وعجيب. لم يبين مصطلحه في الغريب إيش مراد بالغريب ما بين، لكن في العجيب وهذا أيضا عجيب ومقد مقدمة من رأسه بالغريب أنه كذا وبعصه بالعجيب وكذا ما بين. في سورة الضال سورة تبت يد بلا متبع في آخر الكتاب يقول وكل ما وصفته بالعجيب فبه أدنى خلل ونظر.
في آخر الكتاب
كل ما وصفته بالعجيب ففيه أدنى خلل ونظر. طيب اللي وصف الغريب فمنه أنه يحتمل يعني ها نفهم منه أن ما وصف بالغريب فإنه يحتمل أن يكون قولا صحيحا، وما وصف بالعجيب فإن فيه أدنى خلل ونظر. وهذا ظاهر من كتابا لما تنظر الأقوال إذا صفت بأنها عجيبة بالفعل تكون أقوال إيش كل أغلبها أقوال باطلة من أقوال يعني يعني الرافضة ومن أقوال المعتزلة ومن أقوال الصوفية من أقوال كلها داخلة بالفعل بأنها أقوال غير مقبولة في التفسير أغلب ما ذكره في العجيب. والغريب أحيانا أقوال تكون إيش محتملة ومقبولة. يذكر أيضا بعض التفسيرات الصحيحة التي ليست من قسم الغريب ولا العجيبة، الكتاب أصله في الغريب والعجيب لكن ينص أحيانا على بعض التفسيرات الصحيحة. وقد أيضا يذكر بعض اللطائف وبعض أيضا الأعاريب. ألفه بناء على ما رأى من حرص علماء زمانه ومتعلميه على غرائب تفسير القرآن وعجائب تأويله وميله من المشكلات المعضلات في أقاويله. ربما بسنة باقية ولا لا؟ يعني لو تلقي درس التفسير يعني على أسلوب التفسير الميسر يعني بيان المعنى الجملي الآية ما يجلس عندك أحد، لما تقول لهم في قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ها قل ما عند الله خير من اللهو ومن تجارة، قدم التجارة أولا على اللهو لكذا وأخرها هنا لكذا، تجد النفوس إيش تنسجم مع هذه الغرائب واللطائف. ها هذه يبدو أنها سنة باقية في الناس. سم ويف لا أبحث عنها عشان لا هم طبعا يقولون في هذا أنه قدم التجارة على الله في الأول لأنها هي السبب النزول أنه مر التجارة فقاموا الصعب عليهم، وذكر الثانية الله من تجارة لأن الله هو الأغلب على الناس يعني الأغلب على الناس ما كل الناس تجار وهو الأغلب على الناس فقدمه لأنه الأعم، يعني هذا أحد أوجه الذي ذكروها في الفقه. طيب سم ما هو اللي نتكلم عنه؟ أي كتاب تتكلم عنه مطبوع إلا كتاب يحيى بن سلام اللي شرحناه سابقا لأمية ذكرته، هذا مطبوع. وكتاب الحقيقة جميل وهو مرجع، يعني مرجع. كتاب البغوي نسينا نقول عنه كتاب متوسط، وأنه أيضا صالح للقراءة، صالح للقراءة، يمكن يرجع المنهج لكنه في مرحلة متوسطة. أما كتاب الكرماني هذا فهو مرجع وهو جميل عموما، يعني فيه فوائد وفرائض. طيب، هذان المصطلحان اللي هم غريب وعجيب أورد في مقدمة تفسيره أثرين، أورد آخرين غير صحيحين في بعض، لكن يبدو أنه أخذ العنوان منهما. الأثر الأول عن ابن عباس قال إن هذا القرآن ذو شجون، آسف، الأثر الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرف القرآن والتمسوا غرائبه، والتمسوا غرائبه. وهذا الأثر ضعيف، وإعراب القرآن هنا ليس المراد به الإعراب الاصطلاحي، ليس المراد بالإعراب الاصطلاحي، ما المراد بينوا إيش القرآن، يعني الفظوا به عربيا. قال: التمسوا غرائبه. ثم أورد أثر بعده عن ابن عباس إن هذا القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه، ويبدو ما أخذ العنوان من هذا الأثر ومن هذا الأثر. أيضا تجد هذا التفسير اللي أعجاب العجائب هذا والغرائب أوجز المؤلف في عبارته وترك التطويل، وهذا الكتاب كله في مجلدين، مر على جميع القرآن في مجلدين، يذكر الغرائب والعجائب في بعض الآيات. أيضا ترك تفسير الآيات الظاهرة والوجوه المعروفة المتظاهرة وكذلك أسباب النزول والقصص وغيرها من القضايا المتعلقة بالتفسير، أشار لأنه كتب فيها لباب التفاسير، لأن له كتاب ضخم كبير اسمه لباب التفاسير، لباب التفاسير، ولو كتاب ذات سيأتي ذكره بعد قليل. قد ينص أحيانا على ما ينقل عنهم، وقد أحيانا أيضا يضاعف بعض الأقوال، يعني بعض الأقوال ينص على ضعفها، لكن إذا قال عجيب إحنا واضح عندنا ما دام عجيب معناه أنه فيه إشكال هذا التفسير، لكن مع ذلك أنه أحيانا قد يأتي ويضاعف بعض الأقوال، مثل وقوله قال في الغار، يعني غار ثور بجبل بمكة، والعجيب الغار من الغيرة، أي غار على دين الله وحكاه الماوردي وفيه تعسف. يعني تلاحظ قول إيش الفعل عجيب، يعني إذا ما في الغار يكون الغار إيش من الغيرة، هذا طبعا من تفاسير قطعا واضح أنه من تفاسير إيش الصوفية. أيضا قال قوله عفى الله عنك، محى الله ذنبك، قدم العفو على العتاب، وقيل معناه أدام الله عفوك، والغريب هذا توقير ودعاء له صلى الله عليه وسلم، كما تقول للرجل عفى الله عنك ما صنعت في حاجتي، ورضي الله عنك ألا زرتني. قال والعجيب حكى أبو الليث في تفسيره أن معناه، أبو الليث من هو؟ السمرقندي، نعم، عافاك الله يا سليم القلب. قال وهذا ضعيف، أن هذه اللفظة وإن كانت مدحا في قوله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، فقد صارت تستعمل لمن له ركاكة في الرأي وضعف في العزيمة، فأحيانا يتعرض لبعض هذه الأقوال بالرد الخاص، يعني يخصها بالرد. والكتاب ماشي على هذا، غريب عجيب، ومن العجيب ومن الغريب، وأحيانا كما قلت يورد بعض التفسيرات الصحيحة وبعض الأعاريب وبعض اللطائف. المؤلف رحمه الله له كتاب خاص في متشابه القرآن اسمه البرهان في متشابه القرآن، ومع ذلك لم يخرج كتابه هذا من أن يذكر بعض الأحيان ما يتعلق بالمتشابه، وإن كان قليل لأنه خصه بكتاب، خصه بكتاب. يقول فإن هذا كتاب، فإن هذا كتاب فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان من غير أن أشتغل بتفسيره الشرح. سم من هو؟ كيف نعرف؟ لا، هو منهجه على منهج المتأولين، يعني أغلب ما يكون أشعري، لكنه ما هو واضح من خلال الكتب، فيه عنده تأويلات، فيه يعني عنده تأويلات. عموما دائما لشان نعرف المنهج المفسر في الاعتقاد يجب أن نعرف ما هي المسائل العقدية التي نبحثها وخلف فيها من المخالفون. عندنا مثلا في الإيمان، من يجعل الإيمان مجرد التصديق دون غيره هذا يكون خالف. عندنا في الصفات وهذه واضحة، تكون واضحة. عندنا في مثلا القرآن، إذا كان معتزلة قد يورد أن القرآن مخلوق، ما نعرف ما هي مسائل الاعتقاد وتتبعها من خلال الكتاب، تتبعها من خلال الكتاب، وهذا عسير، يعني لا يمكن حكم على الشخص حتى يتضح بالفعل أنه يسلك هذا المنهج. وهذه أحيانا نحن نقول أنه سلك طريقة المتكلمين في كذا، بحيث أنه ما نسبع نصف الشخص بأنه بالفعل أشعري أو ما تريدي أو معتزلي أو إلا إذا تبين بيانا واضحا جدا، ولهذا هذه أسلم أوسع قليلا، لقضية نقول أنه يتبع المتكلمين في كذا
حتى يتبين أنه بالفعل من أحد المذاهب. نأتي الآن إلى كتاب يعتبر أيضا من الكتب التي اعتني بها كثيرا، وهو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، كذا سماه المؤلف، ثم عاد صار مختصرا باسم إيش؟ الكشاف. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، توفى سنة 588. هذا الكتاب ألفه الزمخشري وهو مجاور الجوار الثاني في مكة، يعني جاء إلى مكة وجاور أول الأمر ثم جاء مرة أخرى، وفي مجيئه الثاني ألف هذا الكتاب، وألفه بناء على طلب بعض المعتزلة المعاصرين له، وأيضا هذا أحد الكتب التي كتبت بناء على طلب أو سؤال أن يكتب لهم تفسير. طبعا المعتزلة أرادوا تفسير إيش؟ اعتزالي، أن طلبوا ليبين لهم مذهب أهل الحق والعدل كما يقوله في تفسير القرآن، فألف لهم هذا الكتاب. بناه على أسلوب السؤال والجواب، وهو قد سبق في ذلك، يعني الرماني وهو معتزلي أيضا، واضح من طلع الكتاب الرماني، بنى كتابه على أسلوب السؤال والجواب، فإن قيل فالجواب، فإن قيل فالجواب، إن قال قائل فالجواب. الرماني توفى 382 والزمخشري 538، وهذا معتزلي وهذا معتزلي. كان حنفيا في الفقه، يعني كان من الأحناف، وكان معتزليا جلدا مجاهرا باعتزاله، يعني كان مجاهرا، حتى أنه كان إذا طرق الباب على أحد يقول له إيش؟ جار الله المعتزلي، يعني مجاهر باعتزاله. ولو طبعا طرائف في حياته، يمكن يرجع ترجمته يجد طرائف أحيانا لغوية وغير لغوية موجودة عنده في ترجمته. برع في علوم العربية بالذات، خصوصا علم البيان والمعاني اللي هو علم ما يسمى فيما بعد علم البلاغة، ولهذا رأى أنه لا يمكن يفسر القرآن إلا من كان عالما بهذين العلمين، وقد يعني ولم يحالفه الصواب في هذا، لأنه لو قال أنه من أراد أن يبين إعجاز القرآن يعني يلزم أن يكون عالم بهذه العلمين، نعم، أما من يفسر القرآن فلا يلزمه أن يكون عالما بهذه العلمين، وإلا لخرج جمهور المفسرين من هذا الذي قاله. يلاحظ في تفسيره أنه أظهر بلاغة القرآن، ولهذا صار كتابه عمدة لكل من أراد أن يبحث في البلاغة القرآنية، لأن يعني الكتاب جملته معتمد على هذا العلم، ونص في أول كتابه على علم البيان والمعاني، ثم جعل جملة الكتاب كلها، جمهور الكتاب مبني على هذا العلم، واستغل هذه القضايا البلاغية التي يذكرها في تأويلاته الاعتزالية، في تأويلاته الاعتزالية، كما أنه ظهرت فيه أثر الصنع النحوية، وهو أيضا له كتب خاصة بعلم النحو، ولو يمكن يعد كتابه من كتب إيش؟ التفاسير التي تعنى بالنحو، التي تعنى بالنحو. المتأخرون اعتنوا بهذا الكتاب كما جاء بعده، اعتني بكتابه كثيرا، بعضهم يذكر اعتراضات عليه في البلاغة مثل الطيبي، وبعضهم يذكر عليه اعتراضات في النحو، وبعضهم يذكر اعتراضات في الاعتزال، وهم كثير جدا، ولم أجد إلى الآن أحد من علماء السنة الصرف يعني ناقش اعتزاليات الكشاف، أغلب ما ناقشوا هم من الأشاعرة أو من الماتريدية، لكن من يعني أهل السنة الصرف ما أذكر كتاب ناقش إلا رسالة علمية سيف الله اسمه صالح الغامدي وكذا عن المسائل الاعتزالية في الكشاف، يعني رسالة علمية معاصرة. كان يهتم بعرض القراءة القرآنية وتوجيهها، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا النحوية، وأكثر ما ينقله من تفسير السلف أو ما يتعلق بأسباب النزول يريد بصيغة قيلة وروية، من باب إيش؟ الإخبار، وليس من باب إيش؟ التضعيف. قيلة وروية، هذه الصيغة التي عنده، فهو يروي عن السلف، يعني يروي تفسير السلف، خصوصا طبعا الحسن وقتادة لعلاقتهما المعتزلة، طبعا فيما يزعمون يجعلون من طبقات، يجعلونهم في طبقات المعتزلة، القتادة والحسن شيخا، انتقد جملة من التفاسير أطلق عليها مصطلح بدع التفسير، بدع التفسير، وهي تصلح مقالة أو ما يسمى بحث اللي في طبعا في بحوث التقية وغيره، يعني أن تدرس بدع التفاسير من خلال تفسير الزمخشري، من خلال تفسير الزمخشري. وقع في ما وقع غيره من رواية الحديث الباطلة والموضوع في فضائل السور، كما سبق أن ذكرت لكم نصا عن شيخ الإسلام ذكر جمل المفسرين وقع فيه، ذكر من الثعلبي والواحد والزمخشري والزمخشري. نعم. ما هي؟ يذكر التفاسير فيها ضعف نسميها بدع من بدع التفاسير. إنها فكرة الغراب والعجائب نفسها، فهو مسبوق بها إن كان طبعا هذا قبله، فهو مسبوق بها في الغراب والعجائب، وإن لم يكن فهي يعني تعتبر من مفرداته. يعني مثلا في قوله من العقول الناس بإمامهم، ذكر عن بعضهم أن بإمامهم أن إمام جمع أم، أن إمام جمع أم، وأنه إنما جمعت إمام، إنما ذكر أن الناس يدعون بإمامهم لإظهار شرف الحسن والحسين، وأيضا لكي لا يظهر يعني لا يعاب أهل أولاد الزنا، يعني كذا قال. وقال بعبارة جميلة، يقول ما لي من ما يعجب من عبارة له ما أذكرها، لكن ذكر هذا بدعة التفاسير، لأن إمام أم جمعها إيش؟ أمهات، ما تجي جمعها إمام إطلاقا، ما جمع إمام إطلاقا. فهذا ذكره أحد بدعة التفاسير الأقوال الباطلة. هذا طبعا إشارة موجزة أيضا لتفسير الزمخشري، وهذا الكتاب لا ينصح طبعا القراءة به إلا لمن كان يعني عارفا بمعتقد الرسائل المعتزلة، وهو يعتبر أيضا مرجع، لكن بعض العلماء الكبار درسوه كان قديما يدرس، مثل السبكي الذي كان معاصرا شيخ الإسلام تيمية، كان يقرأ على الكتاب عليه، وقال قرأ الكتاب على علماء كثر، وبعض من هو متخصص بالبلاغة يقرأ عليه الكتاب، لكن تبقى إشكالية في ماذا؟ في معتقد الرجل، قد يمر علينا ما لا نعرفه وهو يريد به شيء. شيخ الإسلام نص على هذا، أنه وجد بعض علماء السنة ينقلون من أقواله ما يوافق مذهبه وهم لا يعلمون، لأنه كما قيل دس اعتزالياته دسا في كتابه، ولقد قال البلقيني استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش، بالمناقيش يعني أنها دقيقة جدا. سنقرأ الآن ونلاحظ بعض مناقيش العلماء في إخراج هذا السبب. هنا لكن مشكلة أشعري أبو حيان كثيرا ما يعترض على الزمخشري ويبين اعتزالياته، لكن أيضا تبقى قضية أنه أشعري، ولو يفيد الاعتزال الإنصاف يفيد، وأبو حيان يفيد في كتب المتأخرات يفيد قطعا في بيان اعتزالياته. لا لا لا، في الإيمان وفي القدر وحتى في القرآن كلام النفس يكفيك، يخالف فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في النزول كلام طويل. طبعا الأشاعرة هذه إشكالية من الأخطاء اللي أنتجها من الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في الصفات، لا أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. يعني الزمخشري يريد بداية عبارته، لأنه أصلا الكتاب مطبوع، إحنا لأنه مطبوع مع الكتاب الزمخشري، فهو أصلا كتاب لو طبع مستقلا، ويقول قال محمود الشيري بداية عبارته ثم ينقدها. قال أحمد اللي هو ابن المنير السكندري أو الإسكندري، عندنا قال نقل العجائب ولا لا؟ ما قرأناها، أعطنا العجائب أول ثم ننتقل لي صفحة 48. نعم، شو نأخذ الآن طريقة الكرماني في العجائب ولا ما نجعل له سمية؟
قال المؤلف قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية، الهاء تعود إلى يحيى، أي لم يسمى به أحد كما سبق. الغريب لم نجعل له من قبل سمية، أي مثلا،
أي مثلا،
أي مثلا. العجيب الهاء تعود إلى زكريا، أي لم نجعل لزكريا قبل يحيى ولدا، والعرب تسمي الولد سمية، حكاه النقاش. وأيضا
شوف النقاش يعني يحكي من هذه الأقوال الضعيفة. نعم ماشي.
قوله آياتك ألا تكلم الناس، قال له جبريل آياتك أنك إذا جامعت امرأتك فحبلت أن تصبح تلك الليلة لا تستنكر من نفسك خرسا ولا مربا، ولكن لا تستطيع الكلام ثلاث ليال. الغريب ابن بحر تعبد الله بالسكوت عن جميع الأمور إلا عن التسبيح ثلاث ليالي. ومن الغريب معنى آياتك فرضك كقوله وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أي فرائض، والمعنى فرضت عليك ألا تكلم الناس، وهذا عين قول ابن بحر.
نعم للتعبد.
العجيب ربى لسانه في فيه،
ربى
لسانه في فيه،
ربى لسانه يعني زاد،
ربى لسانه في فيه فلم يقدر على الكلام عقوبة له على قوله رب اجعل لي آية.
هذا بالفعل عجيب، يعني هل في أن يطلب آية يعاقب عليها، أو يطلب آية ما يعاقب عليها؟ نعم يعني غير صحيح، ما دام يقول عجيب فهنا غير صحيح، لما قلنا أنه في أدنى خلل النظر. وين يفسر آياتك أن تكلم الناس، بين له أنه إذا 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 حبلت امرأتك أنه ينعقد لسانك عن كلام وما فيك علة، لا يستطيع أن يتكلم. هذه آية وكلام صحيح ما يشكل. نعم ودائما أحيانا وأحيانا ما له منهج معين، كل أحيانا نذكر بعض المعاني الصحيحة. نعم
قوله سوية حال أي سوي البدن صحيحه من غير علة. الغريب سوية صفة لثلاث ليال أي تامة متتابعة مع أيامها. قوله فأوحى إليهم أشار برأسه ويده، وقيل كتب على الأرض. قوله الحكم أي الحكمة كالقل والقلة. الحسن الحكم النبوة. الغريب كان
الحسن يعني قال الحسن
قال الحسن.
نعم
الغريب كان يتولى القضاء بين الناس في طفولته. ابن عباس من قرأ القرآن قبل بلوغه فهو من آتاه الله الحكم صبيا.
ابن عباس قوله لبعده من قرأ القرآن، هذا وارد عن ابن عباس. ماشي
قوله وحنانا أي رحمة، قال حنانك يا ذا الحنان أي ارحم يا رحيم، ومنه الحنان المنان
الحنان
المنان. وقد يثني
يثنى
قال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وقيل الحنان التحية. الغريب
قال يعني قال الشاعر، لأنه جزء من أو شطر من بيت حنانيك أبا منذر أهلكت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم
الغريب ابن الأعرابي عن المفضل الحنان الرزق. العجيب قال ابن عباس لا أدري ما الحنان. قوله وزكاة أي عملا صالحا، وقيل زكيناه كما يزكي الشهود،
كما يزكى
الشهود. الغريب صدقة تصدق الله بها على أبويه.
نعم وعلى هذا ما في، طبعا تفهمون أحيانا بعض الغريب يكون إيش أن ترى أنه إيش عجيب ولا لا، يعني بعض الغريب قد ترى أنه عجيب، لكن هذا هو بنى كتابه على هذا الأسلوب. سم إيش ما نحتاج نقرأه، وكان عندنا بناخذ الموضوع هذا لكن يعني استفيدوا منها في صفحة في قلنا 40 في صفحة في المتشابه في كتاب من كتاب المتشابه ولا لا 42 حتى مكانها كتابها ما هو مكانه وضعت من أجل درة التنزيل، لكنت ناوي نسوي مقارنة بين درة التنزيل وبين كتاب الكرماني، أنا موضوعة في هذا المكان لكي نجعل مقارنة. فأنتم الفكرة النقل هذا وهذا، لأننا كنا بنأخذ درة التنزيل فهذا مما يعني نسخ في هذه الدورة، لكن الكتاب هذا درة التنزيل فكرته فكرة الآيات المتشابهة كما تلاحظون، فأنا وضعتها لكي نضع مقارنة بينه وبين الكرماني فقط لا غير. سم الكرماني أوسع لأنه جاء بعده واستفاد منه أوسع بحثا. نعم عندنا الزمخشري. نعم وين راح
آخر بعد
كيف
قبل آخر
لا تصير ساقط عند رمات من في أواق هذا ساقط، وهذا واحد أخذها وفكها ودان صارت فيها. طيب جيد ها اقرأ نريد نقرأ من وين؟ اقرأ من ولله ميراث السماوات والأرض السطر 1 2 3 4 5 نقرأ جزء منه.
طيب قوله تعالى يقول المؤلف ولله ميراث السماوات والأرض أي وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله. ونحوه قوله
ونحوه قوله
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقرئ بما تعملون بالتاء والياء، فالتاء على طريقة الالتفات وهي أبلغ في الوعيد، والياء على الظاهر.
لاحظوا التاء على طريقة إيش؟ الالتفات وهي أبلغ في الوعيد. هذه قضية إيش؟ بلاغية. ماشي.
قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد لذلك أو عن استهزاء بالقرآن. وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرهم. ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه، وأنه أعد له كفاءة من العقاب.
ومعنى سماع الله
له
أيوة
أنه لم يخف عليه
أيوة
وأنه أعد له كفاءة من العقاب.
ماشي.
سنكتب ما قالوا في صحائف الحفظة أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. فإن قلت: كيف قال لقد سمع الله ثم قال سنكتب، وهلا قيل ولقد كتبنا؟ قلت: ذكر وجود السماع أولا مؤكدا بالقسم، ثم
ذكر وجود السماع أولا
ثم قال: سنكتب على جهة الوعيد، بمعنى لن يفوتنا أبدا إثباته وتدوينه، كما لن يفوتنا قتلهم الأنبياء، وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له
وجعل
قتلهم الأنبياء قرينة له إذانا بأنهما في العظم إخوان، وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظائم، وأنهم وصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق، وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول.
من آخر كلام عنده، لاحظ الآن طبعا أنه إيش يريد؟ قضايا مرتبطة بالبلاغة القرآنية، يعني اللي بطرائق التعبير. هل في إشكالية الآن عقدية مرت علينا هنا ولا ماشي؟ أيوة، اللي في السماع، ولكن لم تجد ابن المنير علق عليها، يعني في الصفحة دي ما في تعليق منه. ومعنى سماع الله لو أنه لم يخفى عليه أي أشعر ويثبت السمع، إلا السمع والبصر يثبتونها، والكلام والقدرة والحياة والإرادة، هذا جمهور الأشاعرة يثبتون السبع هذه. أي نعم، هذا إذن فيها إيش؟ فيها تأويل في قضية ومعنى سماع الله أنه لم يخفى عليه وأنه أعد له كبادة من العقاب. طيب اقرأ في المقابل وإنما توفون أجوركم لفمن قول سبحانه وتعالى ها إيه فمن زُحزِح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندنا وإنما توفون أين قلت
اتصالا
هنا، فإن قلت كيف اتصل، طبعا نريد اللي بعده ما المشكلة.
فإن قلت كيف اتصل به قوله وإنما توفون أجوركم، قلت اتصاله به على أن كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت، ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم، وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، قلت كلمة التوفية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور.
طيب الآن هنا يناقش قضية مرتبطة بإيش؟ بعذاب القبر، يثبتها ولا لا؟ خلافا لشيوخ المعتزلة الأوائل الذين ينكرون عذاب القبر. ويتعلق عليه ابن المنير ويعني قال: لقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة، لأنهم يجحدون عذاب القبر وها هو قد اعترف به، يعني احتج به عليه، يعني ها هو قد اعترف به. إذن هذا محمد له. اقرأ بعدها.
الزحزحة التنحية، والإبعاد تكرير الزح وهو الجذب بعجلة.
يعني نلاحظ أن هنا في قضية إيش بيان معاني المفردات، يعني بعدها قال
فقد فاز، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل
متناول،
المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاح من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد
المخلد. طيب هذا العبارة هل بها إشكال؟ لاحظ الآن إيش قال، يقول فقد فاز، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول بكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمدي ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. ها؟ لا لا لا، ما له علاقة بقول المعاصي، له علاقة بعقيدة أخرى اللي هي نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. يعني يقول نقول الآن دخول الجنة يعني الفوز بالجنة ونجاة من النار، يقول هو الفوز المطلق ولا غاية للفوز، يعني ما في غاية بعد الفوز إيش وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمدي، معناه ما في غاية بعد دخول الجنة، في غاية ولا ما في غاية للرؤية. فإذا لاحظ هو الآن في هذه العبارة ما جاء قال أن رؤية البالي لا تجوز وكذا، أورد لك هذه العبارة التي بطنها إيش عقيدة نفي الرؤية اللي هي العقيدة الزريفة نفي الرؤية. تحتاج مناقيش ولا تحتاج مناقيش؟ هذه تحتاج مناقيش، وقد نبه عليها هذه بعض العلماء. نعم، هذا مثال طبعا سريع جدا لهذا الكتاب، وكما قلت إنه كتاب لا يصلح للقراءة إلا لمتخصص يعرف بالذات عقيدة الأشاعرة. آخر كتاب أختم به هذه الدورة، وفي كتاب آخر لكن ما يعني ما حصلني أراجع فيه سريعا فأتركه إن شاء الله للمستقبل، كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة جدا في التفسير، وهو صالح لأن يقرأه يعني من يكون في يعني متوسط الدراسة أو كذلك المتخصصين، لأنه مهم جدا وقد اعتنى به مؤلفه عناية فائقة. يقول أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة 542 أنه قصد أن يكون هذا تفسيره جامعا وجيزا، لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، يعني يذكر من القصص ما لا تنفك الآية إلا به. طيب إذا جاء عند القصص يستوعب القصة كلها ولا كيف؟ يأخذ من القصة ما يفسر معنى الآية، ما يستطرد. يعني مثلا لما يأتي إلى قصة مثلا داود عليه السلام في خبر الناجتين تجده يورد مجمل القصة أنه حصل كذا وكذا وكذا، ولديه جزء أحيانا بثلاثة أسطر بعد أسطر، ما يستطرد. أيضا أثبت أقوال العلماء منسوبة إليهم، يعني ينسب الأقوال إلى أصحابها. وإذا وقع من العلماء، طبعا هذا كل كلامه لكنه مختصر يعني فقدته فقط، إذا وقع من العلماء قول يكون منحاه من القول بالباطن يعني من أقوال الصوفية فإنه ينبه عليه، يعني كان قول لا يحتمل الظاهر نبه عليه. أيضا سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية، يعني لما يجي الحمد لله رب العالمين يبتدأ بالحمد ثم لله ثم رب ثم العالمين، ولا ينتقل من لفظة إلى لفظة حتى ينتهي منها ثم لا يعود إليه، يعني إذا انتهى من تفسير لفظة لا يرجع إليه، لأنه يعني لاحظ هو على بعض التفاسير أنه يقع فيها طفر، يعني يقفز المفسر من كلمة الحمد لله إلى العالمين ثم يرجع ويفسر رب الجلالة ثم يفسر رب، فيكون فيها إيش خلخلة عدم ترتيب. وهو قال أنا سأرتب تفسير هذه الألفاظ. نقد بعض التفاسير التي اطلع عليها كما مدح بعض التفاسير، من التفاسير نقدها تفسير المهدوي، أيضا قصد إيراد القراءات الشادة والمتواترة ونسبها ووجهها، واعتمد كثيرا على كتاب القراءات لابن أبي حاتم كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني، اعتمد كثيرا على كتاب قراءة لأبي حاتم السجستاني. أيضا اعتمد تبيين جميع المعاني وجميع محتملات الألفاظ، إذا كان اللفظ له أكثر من احتمال فإنه أيضا يعتني به ويعيده. قدم لتفسير بعض مقدمات مثل ما قدم غير المفسرين، أغلبها تتعلق بعلوم القرآن، أغلبها تتعلق بعلوم القرآن. عندي تقريبا 11 نقطة من الموضوعات التي قدمها، فأنا أحتاج أننا نقرأها. أيضا يتميز هذا الكتاب، نبدأ بما تميز به، يتميز بتعليقات مفيدة ونافعة جدا في معرفة الأقوال المؤتلفة والمختلفة في التفسير. لاحظ مثل قوله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، قال وينفقون، معناه هنا يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. قال ابن عباس: ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. وقال غيرها: الآية في النفقة في الجهاد. وقال الضحاك: هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر يسرهم. وقال ابن مسعود وابن عباس أيضا: هي نفقة الرجل على أهله. إذا نلاحظ في كم قول في الآية. يقول هو: والآية تعم الجميع، وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف. ويبدو لي والله أعلم الشيخ الإسلام ابن تيمية استفاد كثيرا من هذا التفسير فيما يتعلق بهذا الجانب بالذات، اللي هو العناية بماذا؟ بتوجيه أقوال السلف، وكذلك استفاد منه ابن القيم. يرجح في مثال آخر أيضا طويل نتركه لطوله. أيضا حرص على الإبانة عن فصاحة القرآن وبلاغته، وإن كان هو قليل لكنه أشار في المقدمة أنه سيعتني بهذا، ولهذا جاء عند لفظ بين ما فيه من الفصاحة ولو حتى بعبارة موجزة. في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول: وهذه الآية بارعة فصاحة، بارعة فصاحة، جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، وكل كتاب الله كذلك، إلا أن بقصور أفهامنا يبين في بعض لنا أكثر مما يبين لنا في بعض. أيضا تجد يعترض على الأقوال التي يرى أنها ضعيفة، مثل اعتراض على تفسير بعض المفسرين في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أورد في تفسيرات السلف قول السد والجمهور المفسرين: الظلمات الليل والنور النهار. وقال فرقة: الظلمات الكفر والنور الإيمان. قال القاضي أبو محمد: وهذا غير جيد، لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه، هذا أيضا إشارة موجزة في بعض قضايا، لكن نبدو الوقت يعني ضاق، فأكتفي بما ذكرت لكم. ما سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمته نافعا لي ولكم في الدين في الدنيا والأخرى. نأتي إلى الأسئلة سريعا. هذا يسأل عن، يقول هناك رسالة في الإسعاف في شرح شواهد الكشاف، هذا شرح شواهد القاضي والكشاف القاضي البيضاوي، لكن هذا في شرح الشواهد يعني يرتبط باللغة. ما قيمة شرح الشواهد؟ نعم الشواهد تخدم تفسير القرآن، وفيها طبعا فوائد أخرى أدبية غير قضية خدمة التفسير، يعني لا شك أن الشواهد الشعرية تفيد المفسر لأنها أحيانا تبين يحتاجها في بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى. عندك شيء ولا؟ منو؟ إيه بيضاوي أشهر والله، مشكلة ضاق الوقت. ابن جزي السنة الجاية إن شاء الله. ها؟ إيه أنا ما قلنا، نقول إن شاء الله ما في هنا ولا. طيب كل أغلبها في تفاسير ستأتي، لكن سريعا لأنه ورد كثيرا السؤال عن الشعراوي وعن فضي القرآن وعن التحرير والتنوير. التحرير والتنوير أيضا يعد من أهم الكتب التي اعتنت بالبلاغة، لكن سريعا يلاحظ على مؤلفه قضية الأشعرية يعني أنه أشعري، وأحيانا بعض التصوفات لكنها قليلة يعني الكتاب، لكن موجود عنده بعض التصوفات لكنها غير ظاهرة كثيرا. أما الشيخ الشعراوي فتفسيره من جهة التفسير كتفسير غيره من جهة البيان، بيان معاني القرآن، لكن واللطائف والنكاية والكرهة كثيرا ما يأخذها من تفسير الجمل على الجلالين سببهم كثيرا اللي هو حاشة الجمل على الجلالين. ما بعد ذلك اللي هو في المسائل التي ليست لها علاقة بالتفسير هي التي أبدع فيها الشيخ وأوتي فيها حظا، أوتي فيها حظا، وهي مسائل لا تتعلق بالآيات مباشرة لكن لها تعلق ولو بوجه. وقد أوتي سعة الاطلاع على كثير من القضايا العلوم المعاصرة فيأتي ببعض الفوائد ويربطها بالآيات، يربطها بالآيات، لكنها ليست من صلب التفسير، ليست من صلب التفسير. وقد أوتي يعني حسن بيان مع ما يؤدين بعض الحركات التي أيضا تجذب المشاهد، فيتوقع أنه أورد شيئا جديدا في التفسير، وفي الحقيقة لم يورد من جهة التفسير شيئا جديدا، إنما جاء بما بعد التفسير. لما أراد أن يبين قول الله سبحانه وتعالى من سلالة من طين كيف أن آدم عليه السلام يقول كل واحد منا فيه شيء من آدم، في جزء من آدم، يقول لو أخذنا قارورة حبر وسكبناها في قارورة أكبر منها فيها ماء، كل جزء حبر ينتقل في جزئية هذا الماء، نأخذ القارورة اللي فيها الحبر مع الماء نضعها في برميل، نفس القضية، ثم لما نضعها في ماء أكبر منها إلى نضعها في البحر، إذا اختلطت بماء البحر كله يكون في كل جزء منها جزء صغير جدا من الماء، هذه السلالة إذا رجعنا في النهاية ترجع إلى من؟ إلى آدم، يقول فكأننا يعني موزع منا أجزاء من آدم. مثل هذه يأتيها بطريقة المعتادة فتكون حسن الناس جديدة وفيها تفسير ما لها علاقة بها، هي فوائد خارج هذا العلم. أما ما يتعلق بكتاب رواية القرآن فهذا فيه تفسير اعتمد فيه على ابن كثير، أنه ينقل عن ابن كثير واعتمد في التفسير من جهة بيان المعاني، ثم تميز هو بربط أحداث التي عاشها وأحداث الدعوة التي عاشها بالقرآن، فصار من جهة الاستنباط، صار الكتاب أشبه بكتب الاستنباط، فينظر هنا في المسائل التي ذكرها أولا هل هي صحيحة أم لا في ذاتها، فإن كانت صحيحة في ذاتها ينظر ثانيا هل الآية تحتملها تدل عليها أو لا، فإذا كانت الآية تدل عليها وهي صحيحة في ذاتها فهي دخلت في جملة الاستنباط الحسن، في جملة الاستنباط الحسن، وإن كان عليه بعض الملحوظات في بعض عباراتها الأدبية المخالفة طبعا في الاعتقاد، وهي معروفة ومرصودة ومرصودة، لكن لا يترك هذا الكتاب لأجل هذا، ولا تركت كتب كثيرة من أجل خطائها في الاعتقاد. هذه أسئلة كثيرة والوقت يعني ضاق، حتى كان بودي أن نأخذ الكتب مرة أخرى ونبين هذا كتاب، هذا مرجع وهذا كتاب إصلاح المبتدئين وهذا لغير المبتدئين، لكن لعله إن شاء الله إذا خرج في كتاب يكون إن شاء الله فيه هذا الشيء يبين حال كل كتاب ومن يستفيد منه من طبقة القراء. لا الرازي لا يدرسه الطالب المبتدئ ولا يعني يقترب منه أيضا. ها ابن عطية أشعري ما قلنا؟ أشعري ابن عطية أشعري أيضا يمكن أن قال أشعري جلد يعني واضح المعتقد أشعري فيه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. لا غدا زي ما قلت أنا زورت هذا الأمر فاختصرت وتركنا بعض الكتب وتركنا حتى بعض الأفكار في بعض الكتب اختصارا، فأعتذر إليكم إن شاء الله لأن ما دام تخرج لعلكم تدركونها إن شاء الله. جزاكم الله خير وأشكر لكم يعني حضوركم وحسن ظنكم بي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته معكم في ميزان أعمالكم جميعا. www.altayar.com